بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. قال: يستحب صيام 6 من شوال و9 ذي الحجة ومحرم شعبان والاثنين والخميس وأيام البيض، وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم. طيب، الآن دخل في باب صوم التطوع عن الأيام التي يستحب صيامها، فقال: يستحب صيام 6 من شوال، وهذا لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: من صام رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فذاك صيام الدهر. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. والحديث لا شك في صحته، وقد جاءت أيضا أدلة تشهد لهذا الحديث، معنا جاء أحاديث تشهد له من حديث ثوبان وغيره. وقول جمهور أهل العلم على أنه يستحب صيام 6 من شوال، ليست محددة. وذهب بعض المالكية أنه يجوز أن يصام غير شوال، أن هذه 6 ليست مقصودة بشوال. استدلوا برواية جاءت في حديث ثوبان: من صام رمضان ثم أتبعه بستة أيام فقد صام الدهر، ولم يذكر شوالا. لكن حتى ولو لم يذكر فهذا فقد ذكر في حديث أبي أيوب، فتقييده بشوال لابد، معنى هذا القيد لابد منه. لكن هم يقولون، وهذا الذي جعلهم يقولون هذا، قالوا: لأن صيام رمضان جعل الله عز وجل اليوم ب10 حسنات، عن الصيام يوم ب10 حسنات، فصيام الشهر معنا ب300 يوما، صيام شهر رمضان ب300 يوم، وستة الأيام تعتبر ب18 يوما، أو كم معنى اليوم ب60 يوما، فأصبحت 360 يوما، وهو عدد أيام السنة. فقالوا: ما دام أنه 6 أيام وشهر رمضان يعتبر صيام الدهر، فهو أيضا سواء كان في 6 الأيام أو في غيرها. هذه الحجة التي قالوها، واستدلوا ببعض الروايات. لكن يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على 6 من شوال، وأنها صيام الدهر، فقد يعطى العامل أكثر من ذلك الأجر ممن يصوم الدهر. صحيح أن هذا الذي ذكروه صحيحا، وأن الذي يصوم شهر رمضان و6 أيام يكون صيام الدهر، لكن الحديث يدل على أن هناك فضل زائد، معنى يعطى أجر من صام الدهر. فمعنى ذلك أنه يعطى أجر 3600، معنى ليس 360 وإنما 3600، لأن الحسنة ب10 أمثاله، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فلهذا فقد يكون هذا صيام الدهر يجده الإنسان في أجره كاملا، ليس أن هذه الأيام تكون كالسنة. فلهذا فالتفسير هذا الذي فسروه قد يكون غير صحيحا، بل قد يجزم بذلك ويتبع الدليل في ذلك، وأن هذا الأجر جعله الله عز وجل لمن صام 6 أيام بعد رمضان من شوال، فجعل له صيام الدهر، أي يعطى أجر صيام الدهر، وليس المراد أنه تكون عدد أيامه كأيام الدهر أو أجره كأنه صام الدهر على أن الحسنة بحسنة، لكن الصحيح أن الحسنة بعشر أمثالها. فلهذا كما قلنا سيكون الذي يصوم رمضان وستة أيام من كل شهر يتحصل على 3600 حسنة، هذا المضمون، لكن قد يعطيه الله عز وجل أكثر من هذا. طيب، قال وتسع ذي الحجة، معناه يريد العشر الأول من ذي الحجة، معناه إلى اليوم التاسع، لأن اليوم العاشر وهو يوم عرفة لا يجوز صيامه، لا يجوز صيامه. فلهذا قال وتسع ذي الحجة، وجاء في ذلك حديثا، حديث هنيدة في صوم التسع، أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع من ذي الحجة، لكن حديث هنيدة فيه ضعف، وهنيدة أيضا مجهولة. وجاء من الحديث أيضا حفصة عند أحمد والنسائي وكذلك أبو داود، لكنه لا يصح. والظاهر أنه لم يصح حديث في صيام التسع، وقد جزم بذلك الدارقطني وغيره. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وفي رواية: لم يصم العشر. فلهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم العشر من الأول من ذي الحجة، لكن هي تدخل في العمل الصالح، لكن الصيام يدخل في العمل الصالح. فلو صام الإنسان فهو عمل صالحا، على حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع منهما بشيء. فدل على أنه يستحب الصيام، يستحب صيام التسع، وآكد ذلك يوم عرفة، وآكد الصيام صيام يوم عرفة، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن يوم عرفة، صيام يوم عرفة، قال: احتسب على الله أن يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، ماضية ومستقبلة. فدل على استحباب صيام يوم عرفة، وهو مذهب جمهور العلماء. وبعض أهل العلم أراد، أو بعض خاص الباحثين المعاصرين أرادوا أن يبينوا أنه لا دليل على استحباب صيام عرفة، بل النهي جاء عنه، وجاء وقال ذلك بعض الفقهاء من المالكية على أن يوم عرفة ليس أيضا مستحبا، بل أنه عيد من أعياد المسلمين، كما جاء في حديث عقبة بن عامر: يوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر عيد وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فذكر فيه يوم عرفة وهي أيام أكل وشرب. لكن الصحيح أنه حديث أبي قتادة صحيح، وما ذكره الإمام البخاري ليس تعليلا للحديث، وإنما فقط ذكر أنه يقول أن لا أعلم لأبي معبد سماعا من أبي قتادة، لكن أثبت سماعه العلماء، وكذلك أيضا جاءت للحديث أدلة ما يؤيده على صيام يوم عرفة. فالصحيح أن صيام يوم عرفة مستحب، وهو داخل أيضا في العمل الصالح، داخل في العمل الصالح في العشر. قاله محرم يعني صيام المحرم، صيام المحرم مستحب كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي صيام بعد رمضان أفضل، قال شهر الله المحرم، شهر الله المحرم، واستحبه جمهور العلماء، لكن اختلف العلماء في تفضيله على شعبان، أي هل الأفضل صيام شعبان أم الأفضل صيام المحرم. فجمهور العلماء على أن صيام المحرم هو أولى، لأنه جاء تأكيده من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أفضل الصوم بعد رمضان. وأما صيام النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان فهو يصل به رمضان، صحيح أنه مستحب، لكن هل هو أفضل من صيام شهر محرم؟ فشهر المحرم يستحب صيامه كله، وشعبان يستحب أكثره، والظاهر أن أفضل الصيام في محرم. ورجح الحافظ بن رجب صيام شعبان، وأنه أفضل من صيام المحرم، لكن هذا الصيام المحرم قد نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأما صيام شهر وقال وشعبان، أنا أيضا استحب صيام شهر شعبان لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله. والمراد كله كما قال عبد الله المبارك أي أكثره، وهذا موجود في لغة العرب أن يطلقون الكل ويريدون به الأكثر. قال والاثنين والخميس أيضا يستحب صيام الاثنين والخميس، وقد جاءت أدلة كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة في مسلم، وحديث عائشة في السنن، وحديث أسامة بن زيد أيضا في السنن، وغيرها من الأحاديث التي فيها استحباب صيام الاثنين والخميس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة يتحرى صيام الاثنين والخميس. وهل يشكل عليه ما جاء في الصحيحين في حديث عائشة وأنس وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال أنه لا يصوم؟ وهذا أيضا يدل على كلام البخاري، على أن استدل بهذا البخاري على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعين أيام يصوم فيها، لا يعين أيام يصوم فيها، لكن هذا يقال أنه عام، وحديث أبي هريرة وعائشة وغيره ما خاص في صيام الاثنين والخميس، خاص في صيام الاثنين والخميس، وخاصة يوم الخميس فقد جاءت أيضا أدلة تؤيد ذلك. وحديث أبي قتادة أيضا في صيام الاثنين، ذاك يوم ولدت فيه في صحيح مسلم. فكل هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، وهذا هو قول جمهور العلماء. ويحمل حديث عائشة وغيره على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أحيانا من الأيام ويسردها سردا، وكان أحيانا يفطر أياما، لكن إذا جاء الاثنين صامه يتحرى الصيام فيه. أنا مثلا يفطر الجمعة والسبت والأحد، إذا جاء الاثنين صام. فهكذا تحمل الأحاديث. أو قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يترك صيام الاثنين والخميس لأجل أن يبين أنه ليس بواجب. والمهم أن خلاصة الأدلة تدل على استحباب صيام الاثنين والخميس. وأما سرد النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لا يدل على أنه لا يتحرى صيام الاثنين والخميس. طيب، قال: وأيام البيض. أيام البيض سميت بأيام البيض لأنها أيام مقمرة، معنى القمر فيها في أوج ضوئه، معنى 13 و14 و15. وجاءت أدلة كثيرة باستحباب أيام البيض، من ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين: صم 3 أيام من كل شهر. وأيضا حديث أبي قتادة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة: من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر فإنه صيام الدهر. أو جاء في رواية في حديث آخر: يذهب صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر، يذهب وحر الصدر أي ضيقة. وجاءت أدلة من حديث أبي ذر، وأيضا حديث جاء عن أبي هريرة كان فيه شيء من الضعف. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم 3 أيام، وقال أيضا في حديث أبي ذر: صوم 13 و14 و15. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو ذر وجاء عن أبي هريرة أنه أوصاه أن يصوم أيام البيض. فهذه الأدلة تدل على استحباب 3 أيام من كل شهر، معنى يستحب أن يصوم 3 أيام من كل شهر، من أولها، من آخرها، من وسطها، من أي الشهر، لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض، الأفضل أن تكون في أيام البيض، لكن إن صامها في غير أيام البيض فأيضا يستحب، يستحب صيام 3 أيام من كل شهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام من كل شهر، قال عبد الله بن عمرو. فهذا يستحب الصوم 3 أيام من كل شهر ولو متفرقة، لكن الأفضل أن تكون أيام البيض. قال: وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم. وصوم التطوع الأفضل أفضله أن يكون صيام يوم وإفطار يوم، فهو صيام داود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال لعبد الله بن عمرو لما قال له: صم صيام الدهر، أو قال: صم يوما وأفطر يوما، قال: إني أستطيع أفضل من هذا، قال لا أفضل من هذا، قال لا أفضل من هذا، فإنه صيام نبي الله داود. وجاء في رواية أخرى أفضل الصيام صيام يوم، أو قال أفضل الصيام صيام نبي الله داود، صيام يوم وإفطار يوم. وهذا استحبه أكثر أهل العلم. قال ويكره صوم الدهر، وأما صيام الدهر فقد جاء النهي عن ذلك، حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام الدهر فقال لا صام من صام العبد، وجاء في حديث عمر لا صام ولا أفطر، وجاء في حديث أبي موسى عند أحمد وابن حبان قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه، ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض النبي صلى الله عليه وسلم كفه. ففسره بعضهم بالمدح، وفسره بعضهم بالذم. أن بعض الذين يقولون باستحباب صيام الدهر قالوا هذا دليل على استحبابه، لأن صائم الدهر تضيق عليه جهنم فلا يدخل فيها، أنا تضيق عليه جهنم، جهنم الواسعة تضيق. وحمله بعضهم أنها تضيق عليه أصلا على وهو فيها، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، معنى جهنم تضيق عليه. لكن لو قلنا بهذا التفسير لكان النهي شديد، النهي سيكون شديد من لمن يصوم الدهر. لكن قد صرح بعض أهل العلم بالتحريم، صرح بعض أهل العلم بالتحريم. وأيضا حديث عمر يدل على أنه لا يتحصل على أجر، لا صام ولا أفطر، الذي يصوم الدهر لا صام ولا أفطر، أي كأنه لم يصم، فدل على أن الحديث يدل على أقل شيء أن يكون فيه الكراهة. لكن لو فسرنا حديث أبي موسى بالنهي وأن المراد به أنه تضيق عليه وهو داخل وهو فيها، فمعنى ذلك أنه للتحريم. لكن كما قلنا مفهوم الحديث مختلف فيه. وإن قلنا مثلا بالثناء والمدح وأن جهنم تضيق عليه، أي معنى في دخولها، فهذا يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب صيام الدهر. لكن الأفضل أنه لا يصومه لأجل أن لا يشق عليه، لكن من وجد ساعة وعدم أنه عدم الشقاق عليه فلا بأس أن يصومه. ولهذا كان جماعة من السلف يستحبون صيام الدهر، حتى قال الفضيل بن عياض قال الفضيل بن عياض لرجل مع يتكلم معه، فقال معناه في الكلام قال أصوم يوما وأفطر يوما، قال فاتك نصف الدهر، وقال له فاتك نصف عمرك، يعني أنت الآن نصف تصوم ونصف لا تصوم، فالنصف الآخر فاتك. فهل أراد الفضيل أنه فاتك لأنك لم تصم، أو أنه فاتك من الصيام، معنى فاتك أيضا معنى من الصيام نصف الدهر، وليس المراد أجر الصيام. وإن صح فهو هذا قول، كأنه يقول أنه يستحب صيام الدهر. وقد جاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يصومون الدهر، لكن يقال وهذا قول أيضا وسط، أن من صام الدهر كله فلا شك أنه دخل في الإثم، من صام الدهر كله أنا حتى أدخل الأعياد فهو داخل في الإثم، لكن من ترك الأعياد وأيام التشريق وصام بقية الأيام فهو داخل في الكراهة أو يقال الاستحباب، لكن الصحيح أنه يقال يكره ذلك إذا كان لم يصم أيام الأعياد، أما إذا صام أيام الأعياد فهو داخل في التحريم. قال ويكره صوم الدهر وإفراد يوم الجمعة، جاءت الحديث أيضا حديث أبي هريرة وجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة، وقال أيضا لا تخص يوم الجمعة ولا ليلة الجمعة بصيام ولا قيام، فدل على كراهة إفراد يوم الجمعة، كراهة إفراد يوم الجمعة، لكن إذا لم يفرده يجوز، إذا صام مثلا الجمعة الخميس والجمعة ما في شيء، إذا صام الجمعة والسبت ما في شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجويرية لما كانت صائمة يوم الجمعة قال صمتي بالأمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطري إذن. قال لا فافطري إذن. وهذا الحديث صحيحين، فدل على أن إفراد الجمعة لا يجوز، لا يجوز إفراد الجمعة، لكن إذا صادفت شيئا مما يستحب فيه الصيام، مثلا صادفت يوم عاشوراء أو صادفت يوم عرفة، فهل يجوز الإفراد؟ نعم يجوز الإفراد عند جمهور العلماء، لأنه لم يتعمد صيام الجمعة، وإنما المنهي عنه هو تعمد صيام الجمعة. قال ويوم السبت، يوم السبت جاء حديث يسيرة أو حديث أخت معنا بصرة حديث عبد الله بن بصر معنا أخت الصماء بنت بصر، الصماء بنت بصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو أن يجد أحدكم عودا فيمضغه، أنا إذا ما وجد إلا عود يمضغه حتى أنه لا يصوم يوم السبت. وهذا الحديث اختلف العلماء فيه أي في صحته، فأنكره جماعة من العلماء كأبي داود والنسائي، بل وقبلهم مالك، كان مالك يقول هذا كذب، وأيضا أنكره الإمام أحمد. وكان الزهري لا يحدث به، كذلك الأوزاعي، وكذلك أيضا يقول الإمام أحمد كان عبد الرحمن لا يحدث به. فالحديث أنكره العلماء، ولو صح فيحمل على الإفراد، لأن ما قاله من قال بظاهر هذا الحديث كالشيخ الألباني لم يسبق من قال بذلك، أنا ما قال أحد هذا الكلام الذي قاله الشيخ الألباني أنه لا يجوز صيامه أبدا، حتى في الذي يصوم يوم بعد يوم يقول الشيخ الباني ما يصوم السبت، فإذا كان ما يصوم يوم السبت معناه سيختل نظام يوم بعد يوم، ما سيكون يوم بعد يوم، أنا مثلا سيصوم الجمعة أو سيصوم الخميس ويفطر الجمعة وأيضا يفطر السبت وسيصوم الأحد وأيضا يصوم الثلاثاء والخميس ويفطر يومين، معناه سيختل نظام يوم بعد يوم، والأدلة دلت على استحباب صيام يوم بعد يوم. وأيضا حديث جويرية يدل على جواز صيام يوم السبت عند عدم الإفراد. قال لا تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطر إذن. فدل على جواز، مفهومه يدل على جواز الصيام. فلهذا إن صح هذا الحديث، وكما قلنا أن أكثر العلماء قالوا أنه مضطرب، لأن هذا الحديث أحيانا يأتي عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، وأحيانا يقول عن عبد الله بن بسر، وأحيانا يقول عن الصماء، وفي حصل فيه شيء من الاضطراب، كما قال الإمام النسائي أنه مضطرب، وقال الإمام أبو داود أنه منسوخ. فالمهم أن الحديث لا يصح، وإن صح حمل على الإفراد، حمل على إفراد السبت مثل الجمعة. قال رحمه الله ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق. يحرم صوم العيدين، هذا متفق عليه بين أهل العلم، وقد جاء من حديث عمر وغيره النهي عن صيام يوم الفطر ويوم عرفة، ونهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم عرفة، فهذا متفق عليه، معنى لا يجوز له أن يصوم أيام الأعياد. وكذلك أيام التشريق الصحيح أنها لا يحرم صيامها، لحديث عقبة، وكذلك لحديث عقبة وأيام التشريق عيد أهل الإسلام، فإنها أيام أكل وشرب. وأيضا كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وما في صحيح مسلم. وكذلك أيضا جاء في حديث ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحاج أن يصوم في أيام التشريق، أو قال جاء في حديث عائشة لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أن يصوم أيام التشريق إلا للحاج الذي لم يجد الهدي، لأن الله عز وجل أمره أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فقالوا يجوز له أن يصوم، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم أيام التشريق. قال واستقبال رمضان بيوم أو يومين، وهذا على قول جمهور العلماء، كما جاء في حديث أبي هريرة لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، أنا من صام لأجل الاحتياط لأجل رمضان فإنه يحرم. وجاء في حديث عمار من صام يوم الشك فقد عصى الله ورسوله. وعند الحنابلة أنه يصح صيام يوم الشك، يصح عندهم صيام يوم الشك كما تقدم معنا في حديث فقدروا له، قدروا له قالوا ضيقوا عليه فيصام يوم الشك. ومنهم من قال بوجوب ذلك، ومنهم من قال بالاستحباب، أي الحنابلة. لكن الصحيح أنه لا يجوز، أو أنه منهي عن صيامه، فلا يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين من أجل احتياط للصيام. وأما من كان يصوم صوما فله ذلك، من كان يصوم يوم الاثنين أو الخميس أو غيرها، أو يصوم أكثر شعبان فله أن يصوم. هذا خلاصة ما يذكر في باب صوم التطوع، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.